أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوقفة الرابعة تنعقد لتفسير مقالة بعض الرجاليين والشيخ النجاشي على وجه الأخص، فإن هذه الكلمة قلما وردت في كلام غيره، وهي قولهم صحيح الحديث أو صحيح الرواية. فإن هذا اللفظ تكرر في كثير من التراجم عند الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وقد اقترن في أكثر الموارد وأضيف إلى كثير من عبائر التوثيق والتجليل، وقلما عثرنا على هذه الكلمة في كلام غيره. مثلا راجعوا، أشير إلى بعض الأرقام في النجاشي حتى تراجعوا. في رقم الترجمة 28 279 269 643 679 وحدود 10-15 مورد آخر. فهو غالبا يقول صحيح الرواية، جليل، ثقة، وما نظر. ولا بد لنا جريا على ما مضى من التحقيق في معنى هذه الكلمة، فإن بعض الباحثين في هذه العبائر ربما ذكروا أن هذه الكلمة من الكلمات الصريحة في التعديل لمن قيلت في حقه والتوثيق لمن قيلت في حقه، ويوهم كلامهم أو كلام بعضهم على الأقل وكأن هذه الكلمة مصطلح للتوثيق ككلمة ثقة، وكأنها تدل بالدلالة المطابقية على توثيق من قيلت في حقه، مع أن هذه الكلمة اكتنفت بمبحث مهم جدا، وهو أنها أطلقت في كلمات المتقدمين، وصحة الحديث في كلمات المتقدمين وقع كلام طويل الذيل في المراد منها، وأنه هل يراد من صحة الحديث وصف متن الحديث، يعني وصف الحديث بلحاظ متنه، أو وصف الحديث بلحاظ إسناده، وهل يراد من وصف الحديث بلحاظ إسناده فيما لو كان هذا هو المراد وصف الحديث بلحاظ السند كما يبني على ذلك المتأخرون، بمعنى أن الرواة في أسناد الأخبار كلهم ثقات إماميون معدلون، أو الأعم من هو من المعتبر فيشمل الموثق والحسن، أو أنهم يصفون الحديث بلحاظ سنده بالصحة، ولهم من الصحة معنى آخر وهو ما وثقوا بصدوره عن المعصوم، فلا ينافي الصحة في مصطلحهم أن يكون بعض رواة الحديث ضعافاً فيما لو توافرت القرائن على الموجبة للوثوق بصدور الحديث عليه. وعلى هذا الأساس فتحقيق معنى هذه الكلمة يرتبط ارتباطا وثيقا أيها الإخوة في مبحث مهم، وهو البحث عن معنى صحة الحديث عند المتقدمين، لأنكم تعلمون أن المشهور والمعروف بل يكاد يكون المتسالم عليه لولا مخالفة المحدث النوري وبعض المعاصرين
أن الصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين، وأن الصحيح عند المتقدمين هو ما وثق بصدوه عن المعصوم، إما لوثاقة رواته كما هو الغالب، أو لتوافر القرائن على الوثوق بصدور الرواية، وإن كان بعض رواتها مجهول الحال أو ضعيف. ومن هنا فالتحقيق التام والكامل لمعنى هذه الكلمة وأنها هل تعد تعديلا للراوي أو لا تعد، لا يمكن حسمه بشكل نهائي إلا بعد خوض ذلك البحث. وقد صنفنا رسالة مستقلة في بحث الصحة بين المتقدمين والمتأخرين، وتعرضنا للحجج التي أثارها المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في الفائدة السابعة من فوائد مستدركه، حيث خالف كل من تأخر من علمائنا، لأنهم أطبقوا على أن الصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين، زاعما رضوان الله تعالى عليه أن مصطلح المتقدمين في الصحة هو نفس مصطلح المتأخرين، وحاول أن يثبت هذا من خلال بعض القرائن من كلمات المتقدمين، ومن خلال بعض ما يذكرونه في مقام الجرح والتعديل من العبائر. وقد أطلنا في البحث معه رضوان الله تعالى عليه، وثبت في تلك الرسالة بشكل جلي أن الصحة عند المتقدمين ليست هي عينها الصحة عند المتأخرين، وأن عمدة ما أوهمه رضوان الله تعالى عليه وهو اهتمام المتقدمين بتوثيق وتضعيف الرجال، إنما كان لا لأنهم يرون أن الصحيح هو الخبر الذي يرويه العدل الإمامي في جميع الطبقات أو الثقة، إذا أخذنا بالصحة بالمعنى العام، لأنه لا يترقب منه رضوان الله تعالى عليه أن يدعي أن المراد من الصحة هو الصحة بالمعنى الأخص، الصحة بما يساوق الاعتبار. أثبتنا في محله أن اهتمام الطائفة بالتوثيقات والتضعيفات بشكل كبير إنما ذلك لأن وثاقة الرواة هي الطريق المتعارف غالبا لتحصيل الوثوق بالرواية، فما من شخص يرى أن رواية يرويها الثقة الضابط في جميع الطبقات إذا لم تكن هناك قرائن معاكسة توجب سلب الوثوق من الرواية كمخالفة المشهور لها وإعراضهم عنها سندا أو سندا ودلالة أو دلالة، فلا شك ولا ريب في أن رواية الثقة بمجردها توجب الوثوق عادة، لأن معنى وثاقة الراوي الوثوق بأنه لا يكذب والوثوق بأنه ضابط يعني لا يخطئ عادة، وهذان إذا ضممناهما إلى بعضهما ينتجان الوثوق بأن ما يقوله هو مقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الذي ينسبه إليه، وهذا لا يفرق فيه بين كونه هو الراوي المباشر عن الإمام أو كونهم أشخاص متعددون كلهم بهذه الصفة في تمام الطبقات. ومن هنا نجد أنه يمكن التوفيق بين ما تسولم عليه من العمل بالخبر الموثوق في كلمات المتقدمين وبين ما اتفقت عليه كلمة المتأخرين من أن هذه التقسيمات التي حدثت من زمن العلامة وأستاذه السيد جمال الدين ابن طاووس لم تكن في كلمات المتقدمين ولم يكن لها عين ولا أثر في كلامه. على أي حال البحث المفصل على عهدة تلك الرسالة، وقد خلصنا في تلك الرسالة حتى يكون فيه إضاءة على محل بحثنا اليوم إلى أن الصح عند المتقدمين الصحيح ما تسالم عليه المتأخرون من أنه ما وثقوا بصدوره عن المعصوم وكان احتمال الخلاف فيه ضئيلا، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، بل اختاره في بحث حجية خبر الواحد، فإنك تجد أنه رضوان الله تعالى عليه في نهاية مبحث حجية خبر الواحد وقبل أن يدخل في بحث الانسداد يلخص الشيخ كعادته، يلخص المطلب فيقول الإنصاف أن ما استعرضناه من الأدلة إما غير تام الدليلية، وما تم منه في نظر إلى خصوص السيرة، وما تم منه لا يدل على أكثر من حجية الخبر الموثوق الصدور، وهو ما كان احتمال الخلاف فيه ضئيلا جدا، وهو المسمى في ألسنة المتقدمين بالصحيح، مضمون عبارته. عموما أيها الإخوة، بالنسبة لكلمة صحيح الحديث بعد هذه المقدمة الموجزة، نقول بأن الشهيد الثاني في الدراية عدها من الألفاظ الصريحة في التعديل، وتبعه على ذلك جماعة منهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فقد تبعه صريحا في المعجم مستدلا على ذلك، يعني على أنها من الألفاظ الصريحة في التعديل، بأن صحة الحديث عبارة عن مطابقته للواقع، والحكم بذلك يلازم الحكم بوثاقة ناقله. إذا شخص صحيح الحديث، يعني كل أحاديثه صحيحة، يعني صادقة ومطابقة للواقع، مطابقة للواقع يعني صادقة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني هو عندما يقول قال الصادق، إذا قلت لأنه صحيح الحديث يعني قوله قال الصادق مطابق للواقع نسبة ومضمونا، فلا شك ولا ريب في أن هذا هو الوثاقة، لا نبتغي من الوثاقة غير هذا. وهذا طبعا يكون دلالتها أيها الإخوة على الوثاقة بنحو الدلالة الالتزامية، مو بنحو الدلالة المطابقية، لأن معنى صحة الحديث أن أحاديثه كلها مطابقة للواقع، ولازم هذا عرفا ماذا؟ أن يكون ثقة، وإلا فغير ثقة يكذب ولو في بعض الحالات. فإطلاق أن أحاديثه صحيحة، جنس حديثه صحيح، لا شك ولا ريب في أنه لا ينفك عن كونه ثقة، لا يكذب على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. بل نسب القول بأن هذه الكلمات تفيد الوثاقة إلى العلامة رضوان الله تعالى عليه، فإنه صحح حديثا في سنده المنبه بن عبد الله الملقب بأبي الجوزاء التميمي في باب الكنى، من خلاصته والحال أن هذا الرجل لا طريق إلى توثيقه، وليس في ذكره أي مدح أو توثيق غير هذه العبارة في كلام النجاشي رضوان الله تعالى عليه، فتوثيق العلامة لها الظاهر أنه استند إلى هذه العبارة. وقد ناقش في ذلك أكثر المتأخرين، جل المتأخرين كالوحيد البهبهاني، كأبي علي الحائري، كالمجلسي، غيرهم، نجد أنهم ناقشوا في إفادة هذه الكلمة للوثاقة، مبررين مناقشتهم بأن صحة الحديث عند المتقدمين أعم من وثاقة الراوي، فقد يكون الحديث صحيحا والراوي غير ثقة، وذلك كما لو كان الحديث موجودا في أصل عرض على الإمام فأمضاه، هذا صحيح في نظرهم، ولو كان بعض رواته كاذبا، كاذبا في غير في الرواية طبعا، أو وجود الحديث في أكثر من أصل من الأصول الأربعة ما عندهم من القرائن الأساسية على الصح. وقد ذكر الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في مشرق الشمسين بعض العبائر الجامعة لقرائن الصحة عند المتقدمين، واتفق هو وصاحب المعالم وصاحب المدارك وغيرهم على هذه القرائن، وربما أضاف بعضهم بعضا ونقص البعض الآخر أخرى، لكن في الجملة صحة الحديث عند المتقدمين ما وثق بصدوره عن المعصوم أعم من أن يكون لوثاقة رواته أو غيرهم. ومن هنا قال المتأخرون، وهنا توجد عندهم شبهة غريبة، بأنه عندما يوصف شخص بصحة الحديث يعني يوصف بأن رواياته موثوقة الصدور عن المعصوم أعم من كونه هو الثقة، أو كون رواياته قد استجمعت القرائن التي توجب الوثوق. وعلى هذا فقد ذهب جملة منهم إلى أن من قيل في حقه هذه الكلمة إذا لم تقترن بالتوثيق أو بقية العبائر الدالة على التوثيق فلا يمكن أن يستفاد وثاقته، بل نعده في قسم مجهول الحال. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ما ذهب إليه المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، وربما تابعه مترددا بعض الأفاضل من المعاصرين في كتابه الفوائد الرجالية، المحدث النوري وبعد أن اختار أن مصطلح الصحة عند المتقدمين والمتأخرين واحد، طبعا مع التحفظ أن المراد من الصحيح المعتبر الأعم من الصحيح بالمعنى الأخص يعني الإمام الاثني عشر في جميع الطبقات، قال بأنه عندما يوصف شخص بصحة الحديث فهذا لا يعني فقط أنه هو ثقة، هذا يعني أن كل من يروي عنه هذا الرجل فهو ثقة. لماذا؟ قال لأن الرجل الذي يوصف بصحة الحديث لو كان كل رواياته بالمباشرة عن المعصوم، وهذا نادر في الرواة، فلا شك ولا ريب في أنه ماذا؟ في أنها لا تفيد أكثر من وثاقة الراوي. لكن إذا وصف شخص بأنه صحيح الحديث وهذا الشخص كان يروي عن المعصوم بالمباشرة ويروي أيضا بالوسائط، فهو من أصحاب الصادق مثلا، يروي عن الصادق بالمباشرة، يروي عن الباقر وعن الإمام زين العابدين عليهم أفضل الصلاة والسلام بالوسائط، فمعنى إطلاق صحة الحديث فيه، والحال أن الصحة عند المتقدمين والمتأخرين واحد، أن أحاديثه صحيحة الإسناد، وأقل مراتب صحة الإسناد بالمعنى الأخص هو أن يكون موثوق وتكون رواته ثقات. فإذا ما وصف شخص بأنه صحيح الحديث في رواياته التي يرويها بالوسائط كما في روايته التي يرويها بالمباشرة عن المعصوم، فهذا يعني أن كل رجاله الذين يقعون بينه وبين المعصوم ثقات، وإلا لما أطلقت صحة الحديث على كل أحاديثه. فإطلاق صحة الحديث على أحاديثه توثيق له وللوسائط الواقعة فيما بينه وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعض الأفاضل من المعاصرين في كتاب الفوائد الرجالية في البداية يكاد يكون وافقا محدث النور رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه كعادته بعد أخذ ورد وتشويش في المطلب نجد أنه خلص في النهاية إلى أنه لا يمكننا أن نستفيد وثاقة من يروي عنه هذا القائل، لأن هذا المعاصر لا يوافق المحدث النوري فيما ذهب إليه من أن الصح عند المتقدمين والمتأخرين بمعنى واحد، فخلص إلى رأي رابع في المقام وهو لا يرتبط بعد بألفاظ الجرح والتعديل، وهو أن من قيل في حقه هذا الكلام لا ينبغي الوسوسة في أننا نثق بروايته ولا داعي للبحث في الوسائط التي تقع بعده في السند. فمن قيل في حقه صحيح الحديث فهذا يعني أن روايته موثوقة الصدور عن المعصوم، ولا معنى لأن نبحث بعد هذا في الرجال الواقعين قبله ليكون ذلك مؤثرا في اعتبار الرواية وعدمه وعدم الاعتبار. إذن فحتى لو كان الذي يروي بعده كان شخصا ضعيفا مع ذلك روايته تكون موثوقة، لأنه مما لا شك ولا ريب أن الصحة هنا وصف بها الحديث في كلام المتقدمين وهو ما وثقوا بصدوره عن المعصوم. وقولك أيها القائل ينقض بأن وثوقهم لا يعني وثوقنا، يقول لا ينبغي الوسوسة في أن ما يوثق المتقدمين من القرائن ينبغي أن يوجب الوثوق لنا، فكل ما وثق به المتقدمون وسكنت إليه نفوسهم ينبغي أن تسكن إليه نفوسنا. مجرد دعوة. هذا ما أفيد في المقام على مستوى الأقوال. طبعا هذا المحقق يستفيد وثاقة من روى بشكل مباشر عن المعصوم. نحن نقول أيها الإخوة، أولا نأخذ المستوى اللفظي لهذه الكلمة، وينبغي هنا أن نشير إلى بعض النكات. العبارة هي كلمة صحيح الرواية أو صحيح الحديث، إذن فالصحة هنا أضيفت إلى الرواية أو الحديث، والقائل لهذه العبارة أحد المتقدمين فالبحث في أن هذه الكلمة تفيد الوثاقة أو لا تفيد الوثاقة بنحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية يرتبط بمعرفتنا مصطلح المتقدمين في صحة الحديث. ومن الواضح عندنا في محله وعند جل المتأخرين بل كاد يكون متسالم عليه بينهم أن الصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين. يعني الصحة عند المتقدمين وصف حديث بالصحة لا يساوق ولا يساوي وثاقة تمام الرواة فضلا عن إماميتهم، وهي الصحة عند المتأخرين بحسب التقسيم المعروف. لكن غالبا القرائن التي توجب الوثوق بالرواية غالبا ما هي؟ الطريق المتعارف غالبا للوثوق بالشيء الذي ينقل لنا كخبر هو وثاقة مخبره، وإلا فالقرائن الأخرى غير منضبطة. القرينة المنضبطة التي تكون طريقا عقلائيا متعارفا غالبا للوصول إلى وثاقة إلى الوثوق بالخبر هو وثاقة مخبره، هذا هو الطريق. وإلا إذا فرضنا أن خبر مخبره خصوصا إذا كان وثائق غير ثقات فغالبا لا يتسنى لنا عادة خصوصا مع بعد الزمن أن نثق بهذا الخبر، إلا في بعض الموارد الخاصة التي يمكن أن تجمع قرائن أخرى قوية تكون بديلا عن الوثاقة بالراوي. وهذا ما يتسنى في خصوص إخباراتنا الدينية، لأن علماءنا من أصحاب الأئمة إلى يومك هذا اتصلوا جيلا بعد جيل وأخذ بعضهم عن البعض الآخر، فيمكن أن تكون لهم طرق إلى السؤال من الإمام وإن لم يثقوا بالراوي، إلى عرض بعض الكتب على الإمام عليه السلام، وإلا هذا ليس طريقا متعارفا في الإخبارات العادية المتعارفة والوقائع الحياتية التاريخية. على هذا الأساس أيها الإخوة فنقول صحة الحديث إذا ما وصف بها حديث لا يعني بالدقة وثاقة رواته، ولكن في المقام الذي وصف بالصحة ليس هو حديث خاص، هذه نكتة غفل عنها أكثر المتأخرين. الذي وصف بالصحة هو الراوي، الراوي وصف بصحة الحديث فقيل فلان صحيح الحديث. عندما وصف الراوي بصحة الحديث، والحديث هنا ليس مفرد اسم جنس، يعني جنس أحاديثه صحيح، فهذا يعني إما أن كل أحاديثه تنطبق عليها شرائط الصحة في مصطلح المتقدمين، يعني هي موثوقة الصدور عن المعصوم عليه السلام لا أقل من جهته هو، إذا لم نقل من جهته وجهة من يروي عنه إلى المعصوم عليه السلام، فالشرائط التي يضعها المتقدم لصحة الحديث متوفرة فيه، ومن هنا وصفوه هو بأنه صحيح الحديث، ما وصفوه حديثا من أحاديثه بأنه صحيح. هذه المسألة التي لم يلتفت لها جل المتأخرين الذين نفوا أن يكون صحيح الحديث يدل على الوثاقة. وعلى هذا الأساس فهذا يعني إما أن كل أحاديثه مستجمعة لشرائط الصحة عند المتقدمين، يعني موثوقة الصدور عن المعصوم، أو لا أقل جل الأحاديث إذا لم يكن كلها، بحيث أن ما لا يتصف منها بالصحة يكون بمثابة الشاذ النادر، ومن هنا لم يمنع من أن ننسبه إلى صحة الحديث، ننسب إليه صحة الحديث ونطرزه بهذا التطريز، فتكون أحاديثه الغير الموثوق بها من الشاذ النادر، وإلا الطبع العام لأحاديثه موثوق الصدور، ومن هنا صح لنا أن نطلق ونتجوز شيئا ما ونطلق عليه على أقل تقدير، هذا لا يضرنا أيها الإخوة وإن كان فيه شيء من التنزل. فنقول أيها الإخوة وصف شخص بنفسه بأنه صحيح الحديث هذا يعني أننا نثق بجل أو بتمام رواياته، هذا لا ينفك كلازم عرفي عن كون ماذا؟ عن كون هذا الشخص موثوق بما يروي، لأن البديل عن هذا أن نفترض أنه ليس بثقة، إلا أن كل حديث 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 من أحاديثه قد استقرأها القائل وهو الشيخ النجاشي مثلا، ورأى أنها مستجمعة لي مجموعة من القرائن التي توثب الوثوق بالصدور، وهذا من البعيد جدا أن يكون قد تتبعه الشيخ النجاشي أو غيره في حق راو واحد وهنا لابد أن يتتبع كل رواية رواية من الروايات التي رواها وفي هؤلاء من هو مكثر من الروايات. يجعل الانتباه لهذه النقطة، هي بيت القصيد. عندما نقول زيد بن أرقم صحيح الحديث فهذا يعني أن رواياته موثوق بصدورها على المعصوم، هذا معنى الصحة في كلمات المتقدمين. نقول الوثوق عند المتقدمين بالحديث إما للوثاقة بالراوي، وإما إذا لم يكن الراوي ثقة للقرائن التي تجب الوثوق، وهي غير منضبطة. إذا وثاقت الراوي يصح أن أصف كل أحاديثه بالوثوق، صحيح؟ بينما بلحاظه طبعا بمعزل عمن يرويه عنه، بلحاظه تكون أحاديثه صحيحة ولو صح نسبيا. وأما إذا كان المراد وثوق برواياته مع عدم كونه ثقة، فهذا يعني أننا أجرينا دراسة على كل رواية 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 من رواياته، وكل رواية من رواياته أمكننا أن نعثر على مجموعة من القرائن التي نعوض بها عن وثاقته وتوجب الوثوق بالرواية. لا شك ولا ريب أن وصف الصحة بالصحة الحديث عندما يكون وصفا للراوي لا لرواية من رواياته ولا لحزمة من رواياته، فإنه لا ينفك بنحو الدلالة الالتزامية العرفية عن القول بأنه ثقة. أنا ما عندي معدلية رياضي أيها الإخوة، أكثر من قضية الاستظهار لا يوجد في مثل هذه المباحث. ومن هنا فعد هذه العبارة في كلمات الشهيد الثاني أو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنها من العبائر الصريحة، إن كان مرادهم الأعم من الدلالة المطابقية والالتزامية فلا بأس بما قالوه، وأما إذا كان مرادهم من الدلالة الصريحة خصوص الدلالة المطابقية ففيه ما لا يخفى كما ترون. وأما ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مستدلا به على جعل صحيح الحديث من العبائر الصريحة في التوثيق بقوله معنى صحة الحديث مطابقته للواقع، فهذا قد اتضح أنه ليس تعبيرا دقيقا عن واقع الحال، لأن الصحيح عند المتقدمين ليس هو الصادر قطعا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام والمطابق لواقع الشريعة، بل الصحيح عندهم هو ما وثق بصدوره عن المعصوم وكان احتمال الخلاف فيه ضئيلا ليس بأكثر من هذا. هذا ما يرتبط بما ينبغي أن يحقق في المقام. وأما ما أفاده المحدث النوري فجوابه صار واضحا من المقدمة التي قدمناها، لأن قول المحدث النوري بأن معنى صحيح الحديث يعني وثاقت من قيلت في حقه ووثاقت كل الوصائد بينه وبين المعصوم، إنما يكون صحيحا هذا الكلام لو بنينا على ما بنى عليه من أن المتقدمين كالمتأخرين يبنون على أن الصحة وصف لخصوص رجال السند، مع أنه قد اتضح في محله أن الصحة بمعنى الوثوق، وثوق الصدور. فنقول بأن وثوق الصدور تارة يكون وثوق الصدور مطلقا وأخرى يكون وثوق الصدور من جهته، وهو أعم من وثاقة من يروي عنه. يكفي أن يكون فقيها مدققا ويكون هو ثقة، بينما يروي عن بعض غير الثقات إذا ما اجتمعت لديه قرائن توجب الوثوق بالصدور. ولا شك أن هذا بعد لا يفيد وثاقة من كان بعده في السنة، فلا يمكننا أن نستفيد ما استفاده رضوان الله تعالى، بل إن استفادته من فروع ما بنى عليه من أن الصحة عند المتقدمين هي نفسها الصحة عند المتأخرين. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، وهي أنه صحيح عندما يوصف شخص بأنه صحيح الحديث لا يفيد هذا أكثر من وثاقته بنحو الدلالة الالتزامية العرفية، ولا يفيد وثاقة من يروي عنه. لكن يمكننا أن ندعي دعوة هنا، وهي تعتمد على مقدمة أشرنا إليها في بعض الدروس الماضية، وهو أن المتقدمين كان ديدنهم الغمز في طريقة الراوي الذي يكثر عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. فإذا ما شهد أحد أكابر المتقدمين كالطوسي أو النجاشي رضوان الله تعالى عليهما بأن شخصا صحيح الحديث، يعني أن كل أو جل روايته موثوقة الصدور عن المعصوم، ما كانوا ليصفوا راويا بها لو أن له طريقة ملتوية في طريقة التحديث. يعني من البعيد أن يصف الشيخ الطوسي مثلا أو النجاشي راويا وهم الذين يغمزون بطريقة يقولون عنه ضعيف في الحديث من يكثر عن الضعفاء وإن كان ثقة في نفسه كالبرقي وغيره، ما كانوا ليصفوا شخصا بصحة الحديث مطلقا فيما لو كان يتبع أسلوبا ملتويا في الرواية وطريقة التحديث. فيمكننا أيها الإخوة أن نستفيد بأن من قيل في حقه مثل هذه الرواية ما كان ليكثر عن الضعفاء بكثرة، يمكن أن يروي عن ضعيف نتيجة القرائن، لكن يكثر عن ضعيف لا شك ولا ريب في أن الشخص لا توصف رواياته عادة بصحة الحديث إذا كان يكثر عن الضعفاء. هذا ما يمكن أن يقال وربما تشبث به البعض هنا، إلا أن هذا الكلام أيها الإخوة يمكن الجواب عليه بأحد جوابين. الأول الجواب النقضي، فإنك تجد أن الشيخ النجاشي قال صحيح الحديث في حق محمد بن جعفر بن عون ثم عقبه مباشرة بقوله إلا أنه روى عن الضعفاء، في إشارة إلى هذا الغمز الذي أشرنا إليه. وثانيا، بعد أن حللنا معنى صحة الحديث عندهم فيمكن أن يقال بأن صحة الحديث صار معناها الوثوق بمضامين أحاديثه التي يرويها إما بالمباشرة أو بالوسائط عن المعصوم عليه السلام. يمكن أن نفترض وإن كان بندرة طبعا هذا قد يتحقق أن هذا الذي قيل فيه هذا جنس شخص مدقق يميز المضامين التي تصدر عن المعصوم عن غيرها، فيكون جل أحاديثه موثوق الصدور عن المعصوم، وإن كنا نلحظ في أحاديثه طابعا شبه عام في أنه يروي عن الضعفاء. طبعا هذا يحصل بندرة كما أشرت أيها الإخوة، لا معنى لأن تكون جل أحاديث موثوقة الصدور مع أن جل أحاديث يروي عن الضعفاء عادة، لكن وصف الشيخ النجاشي وهو صاحب هذه العبارة في غالب الأحيان لأن هو الذي أطلقها بكثرة في كتابه محمد بن جعفر بن عون بأنه صحيح الحديث إلا أنه روى عن الضعفاء غامزا له، هذا يعني أن شهادته بقوله صحيح الحديث لا يعني أنه لا يروي بكثرة عن الضعفاء، بل يريد منها والله العالم أن صحة الحديث صحة مضامين أحاديثه، بمعنى أننا نثق بأن هذه المضامين صادرة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا فلا يمكننا أن نستفيد من مثل هذا التعبير أن هذا الشخص لا يروي إلا عن ثقة، بل لا يمكننا بضرس قاطع أن نستفيد من مثل هذا التعبير أن من روى عنه هذا الشخص بكثرة فهو ثقة، لكنها تعد من القرائن التي توجب قوة احتمال إلى حد ما في أن هذا الشخص الذي روى عنه من قيل فيه صحيح الحديث ثقة، يعني تقربه إلى الوثاقة. فإذا ما وجدت قرائن أخرى على توثيقه ربما وصلنا إلى توثيقه في محله. وأما ما أفاده بعضه الأفاضل المعاصرين من أن صحيح الحديث يستفاد منها وثاقة الشخص والوثوق برواياته حتى لو روى عن الضعفاء، زاعما أن من لا يقبل هذا منه فهو وسواسي في العلم، وأن غاية بغية المحتاط لحسب تعبيره ونهاية مقصد المنصف ليس بأكثر من هذا، وأن الوثوق الذي يحصل من مثل هذه الشهادة ليس بأقل من الوثوق الذي يحصل من توثيقهم للرواة. فهذا الكلام أيها الإخوة ربما حصل فيه شيء من الخلط والالتباس عند هذا المحقق الفاضل، حيث إن هنا فرقا بين محل كلامنا وبين مبحث أصحاب الإجماع. استفاد من النكتة التي هناك هنا مع وجود الفرق في البين، في أصحاب الإجماع جل المتأخرين يبنون على هذا، يقولون بأنه إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع لا ينبغي أن ينظر في من بعدهم، بل نثق بصدور الرواية ولو لم ننظر في من بعد. طبعا السيد الخوئي وجماعة يخالفون في هذا، لكن جل المتأخرين يبنون على هذا المبنى أن لا ينظر في السند بعد أحد أصحاب الإجماع. هذا أحد الأقوال المهمة هناك فيما يستفاد من الإجماع. لماذا؟ لأن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم، وفسر تصحيح ما يصح عنهم يعني ما يصح إليهم، فصار المعنى بحسب هذا القول المشهور ما صح إليهم فهو صحيح، لكن بنظر من؟ بنظر الطائفة. هناك لو سلمنا دلالة العبارة على هذا المعنى، من القريب جدا أيها الإخوة أن تدعى مثل هذه الدعوة، بأن يقال إذا الطائفة مجمعة أو متسالمة على تصحيح الحديث الذي يصح إلى أحد أصحاب الإجماع، فالذي يتوقف بعد في الحديث الذي صح إلى أحد أصحاب الإجماع وسواسي، وإلا لما كانت الطائفة تجمع وتطلق على هذا. هذه الدعوة هنا قوية، لا أقول هي الصحيحة، لكن أقول لها وجه قوة متين، قبلت أو لم تقبل في محله بحثها. هذه النكتة التي تذكر هناك هذا المحقق جاء بها هنا، قال نفس الكلام يأتي هنا، فإن هؤلاء 20 أو 30 الذين وصفوا في كلام النجاش بأنهم صحيح الحديث، هؤلاء الكلام فيهم نفس الكلام، مع أنه حصلت غفلة عن نقطة هنا، وهو أنه هنا الذي قال في حقهم صحيح الحديث ليس هو الطائفة، الذي قال صحيح الحديث هو الشيخ النجاشي، شخص من الطائفة، عالم من كبار علمائها، لكن الطائفة لم تجمع هنا على صحة حديث هؤلاء كما أجمعت في أصحاب الإجماع 18، إنما هنا الذي ادعى صحة الحديث شخص واحد وهو الشيخ النجاشي. هسه إما هو ابتكر هذا المصطلح أو هو أخذه عن شخص قبله، على أي حال لم ينسب هذا إلى الطائفة، لم يقل الشيخ في محمد بن جعفر بن عون بأن الطائفة تقول بأنه صحيح الحديث، قال أنا أقول أنا أشهد بأنه صحيح الحديث. وثوق شخص واحد مهما كان عظيما، ولو كان الشيخ الطوسي مو الشيخ النجاشي، وثوق شخص واحد من الطائفة بصحة حديث شخص لا يعني أن من لا يثق بكل أحاديثه التي وثق بها هذا الشخص يكون وسواسيا. قد يكون وسواسي من لا يثق بما وثقت به الطائفة بتمامها، أو جل الطائفة وثق به، لا بأس، يقال بأن هذا يكون ضرب من الوسواس، لكن أن لا نثق بما وثق به شخص من الطائفة مهما كان عالما وكان عظيما، ربما كان حسن الظن بهؤلاء الرواة على وجه الخصوص، ومن هنا وصف أحاديثهم بالصحة. فالقول بأن مجرد وصف راو بصحة الحديث من رجالي واحد كالنجاشي يوجب أن لا ننظر في السند بعده لأن هذا ضرب من الوسواس، هذا ليس بصحيح أبدا ولا يمكن المصير إليه. هذا تمام ما يقال أيها الإخوة في هذه العبارة. تذييل، التذييل ينعقد أيها الإخوة بشكل موجز جدا للحديث عن أن هذه الكلمة وردت أيضا في كلام النجاشي غير مضافة إلى شيء، بعض الرواة وصفهم بأنهم صحيح، وهنا يقع الكلام عن أن هذه الرواية هذه الكلمة عندما تطلق هل تفيد التوثيق أيضا مثل صحيح الحديث بنحو الدلالة الالتزامية العرفية أو لا تفيد التوثيق، كما في الحبيب بن معلل وفي زياد بن عيسى وربما في غيرهما، وصفهما بأنه صحيح فقط من دون إضافة لشيء، لا المذهب لا الحديث لا إلى شيء. فهل يتمسك بإطلاق الصحة هنا ليقال صحيح في كل أموره، يعني صحيح في المذهب صحيح في الحديث وإلى ما هنالك، أم أن هذه العبارة تنصرف إلى قدرها المتيقن وهو أن الشخص الذي قيلت في حقه صحيح المذهب في قبال من هو سقيم المذهب؟ لأنه كثيرا ما استعملت هذه العبارة في مثل هذا. أو يقال بأن صحيح تنصرف هنا لصحة الحديث، لأن الشيخ النجاشي في باب التوثيق والتضعيف هدفه ومحل نظري صحة صحة الحديث. أقول أيها الإخوة الإنصاف أن هذه العبارة مجملة، والأرجح أن تكون إشارة إلى صحة المذهب عندما تطلق، لأن الشخص هنا هو الذي وصف بالصحة وليس حديثه كما لا يخفى. وصحة وسقم الشخص يكون بماذا؟ بصحة وسقم الانتماء المذهبي بحسب المتعارف هنا في مثل هذه المقامات. وأيضا وردت هذه الكلمة في بعض الأشخاص في كلام الشيخ النجاشي أيضا، ولم أعثر عليها في غيره، كلمة صحيح المذهب مضافة إلى المذهب، كما في محمد بن أحمد المفجع ومحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن رباط، وربما في غيرهما. ومن الظاهر أن المراد هنا من صحة المذهب كونه إماميا اثني عشريا، عندما يشهد الشيخ النجاشي عن شخص لأنه صحيح المذهب يعني مذهبه مذهبنا الذي نعتقد صحته، فيريد من هذا أن يفيد بأن هذا من أهل الحق ومن أتباعه. هذا تمام الكلام في هذه الوقفة الرابعة، وأما الوقفة الخامسة فيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.